يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نجتمع اليوم في رحاب هذه الدورة المباركة العلمية الأولى لشيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر صنيقة رحمه الله في يومها الثالث مع المحاضرة القيمة والتي سيلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ أبي وائل سمير مرابيع حفظه الله وسدده ووفقه، والتي بعنوان وسطية منهج أهل السنة والجماعة. فنسأل الله أن يرزق شيخنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وحسنات شيخنا الوالد أزهر صنيقة رحمه الله. تفضلوا شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبمناسبة هذه الدورة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء من نظمها، وأن يعيد ربنا سبحانه وتعالى ثوابها على الشيخ الأزهر صنيقرة رحمة الله عليه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وعنوان هذه الكلمة هي وسطية المنهج السلفي بين إفراط الحدادية وتفريط المميعة. أقول ولا شك أن السلفية منهج يجب اتباعه لكل طالب نجاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهي اتباع الكتاب والسنة على فهم ومنهج سلف الأمة، وليست هي دعوة إلى تكتلات حزبية وعصبيات طائفية ونعارات جاهلية وتوجهات عرقية. ولعل هذا الفهم القاصر هو الذي جعل بعضهم يشن حروبا لا هوادة فيها على هذه الدعوة المباركة، حتى صارت أكلة سائغة لكثير من الحانقين الخائفين على تحزباتهم وتجمعاتهم وتكتلاتهم حول زعمائهم ومتبوعيهم ومعظميهم ورؤوسهم. وحقيقة الأمر أن هؤلاء لهم خصومة مع المنهج ذاته الواجب اتباعه في الاستدلال والتلقي والالتزام. شعروا أو لم يشعروا، غفلوا أو تغفلوا. وذلك إذا جئنا إلى فهم معنى دين الإسلام أو دين الله الإسلام، ومعرفة أحكامه وضوابطه التي سار عليها الأسلاف الكرام من صحابة وتابعيهم بإحسان، وهم خير من علموه وعلموه وعملوا به ودعوا إليه. حينها تصطدم السلفية بهذه الجماعات اصطداما متفاوتا في الأصول أو الفروع أو فيهما معا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى المخرج المميز والمتميز، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي رواية قال عمران بن حسين رضي الله عنه: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، بمعنى أنه لا تطلب منهم شهادة، رغم هذا يبذلونها وهم يكذبون. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والمعنى من هذا الحديث كما قال العلماء أن يشهد أولئك شهادة زور وكذب. والحقيقة أن هذا الأمر قد استفحل في زماننا هذا، بل ويحلفون على ذلك كاذبين. ألا تراه كيف قال في الرواية الأخرى: ويفشو فيهم الكذب، بمعنى أنه يقل فيهم الصادقون المؤتمنون، الصادقون في استقامتهم وفي حديثهم وفي توبتهم ورجوعهم وفي دعوتهم وغيرها. فدل الحديث كما قال العلماء أن الشهادة المذمومة هي المحلوف بها التي يجعلها الإنسان عادة له، كما قال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لأن الشاهد إن كان لا غرض له ولا مصلحة إلا الإدلاء بها فلا يحلف، سواء قبلت شهادته أو ردت، فهو يبذلها ويزيدها يمينه، لأنه متهم أو مرتاب خائف من أن يتهم أو ترد شهادته. وفيه أيضا أي في الحديث التحذير من الكذبة والمتهمين به، والترغيب في ملازمة منهج الراعي الأول لطلب السلامة من تلك الآفات. ويؤيد ما سبق قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن معنى الخيرية، وأنها المطلب والمقصد في سائر الشؤون. يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. وقد أوضح رضي الله عنه من المقصود بالمسلمين حين قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. انتهى كلامه رضي الله عنه. فمن جد واجتهد في سلوك طريقهم ومنهجهم فهو السلفي في أي بلد وزمن كان، ومن خالف طريقهم وعارض سبيلهم وانتقص منهجهم وحرف دعوتهم نظرنا في انحرافه ومخالفته بين الظهور والخفاء والغلظة ودون ذلك، وكيف تعامل وصار معها بين معاند ومستكبر وداعية، وبين تائب ومخطئ ومتأول غير داعية. يقول الإمام البربهري عليه رحمة الله: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، قال العلماء أي هالك إن لم يتب بعد البيان، أو أن متبع زلة العالم هالك وهو يعلم، كما قيل: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق الخلق معها، أي من كان عليها. قال والآخر بعدما ذكر الأول: فرجل زل عن الطريق وهو يريد ما يريد إلا الخير، قال: فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. قال والآخر: عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. انتهى كلامه. يقول سليمان بن حرب عليه رحمة الله: من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به. لذا رغب ربنا سبحانه وتعالى وحث على التوسط والاعتدال، وجعلها ميزة الرعيل الأول المقتدى بهم، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال السلف: وسطا أي عدولا، وسط بين الغلو والتقصير. يقول الإمام ابن جرير عن تفسير السلف للوسطية بالعدول، قال: وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم، فهم خيرة الناس. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وحد العدل من يقال في حقه عدل عند الأولين هو كل من لم يظن به ريبة، من لم يظن به الريبة ولم تظهر منه ريبة، هذا هو العدل، كما قال إبراهيم النخعي وغيره سواء في شهادته أو في خبره. أقول: بسبب ما يحصل من حين لآخر من الفتن المدلهمة والتي يضطرب حال الشباب السلفي عند قدومها، كان ولا بد أن يرفع الغطاء عن منهجين هجينين قد أضر بالدعوة السلفية: منهج الغلو الحدادي ومنهج الاحتواء التمييعي. والمنهج السلفي منهج وسط كالهدى بين ضلالتين والوادي بين جبلين، والحدادية في أصلها هي نسبة إلى محمود الحداد المصري، وقد مرت بعدة أطوار من يوم كانوا ينتقدون النووي وابن حجر حتى أمروا بحرق كتابيهما على البخاري ومسلم، وكذا الشوكاني وابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز ومحمد بن عبد الوهاب وبعض العلماء المعاصرين كالألباني، كلهم كانوا يأتون عليهم واحدا واحدا، وهيئة كبار العلماء أيضا، وسموهم عبيد السلاطين، واتهموا الإمام البربهاري بالإرجاء ورموا ابن تيمية بالتساهل مع الأشاعرة إلا أو إلى أن وصل بهم الأمر إلى أن حاربوا جميع من يدافع عن المذكورين وغيرهم ويرد باطلهم. ولو كان المدافعون من السلفيين مثل الإمام العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهما وأطلقوا عليهم لقب المدجنة أي الدجاجدة الملبسة لكي يصوروا للناس أنهم طائفة ضالة، فكل من لم يبدع تبديعهم فهو مبتدع، بل ولم يجيز الترحم عليهم عياذا بالله، لتعلموا من أن الحدادية الجديدة قد أخذت عن سابقتها من كل سيئة بشوكة. ولم يفرقوا أولئك الحدادية بين الداعية إلى البدعة من غير الداعية، ولا بين من كان مبتدعا وبين من وقع في بدعة من علماء السنة، فكانوا يبدعون بكل مسألة ولو كانت جزئية اجتهادية. وقد ذكر الشيخ محمد ابن هادي عليه حفظه الله تعالى أبرز سماتهم فقال: أولا الغلظة والفظاظة عياذا بالله، قال: وهي التي نهى الله عنها وامتن على رسوله عليه الصلاة والسلام بضدها، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: فإذا أخطأ أخوك خطأ فالواجب عليك أن تكون به رحيما، فتأخذه بلطف وتبين له بلطف وتبين له بعلم وتبين له بشفقة وتظهر له الود والمحبة، وأنك إنما تقول ذلك من باب المحبة له لا من باب الاستعلاء عليه ولا من باب التشفي ولا من باب التعالم ولا من باب التقريع والتأديب. ثم قال: ثم من علامتهم أو علاماتهم الهجر على كل شيء صغير أو كبير من غير ضبط للهجر بضوابط علماء السنة. علماء السنة الهجر عندهم مضبوط، ليست كلمة تقال لا زمام لها ولا خطام، إلى أن قال: وهذا يا معشر الإخوان مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يا معشر أهل السنة إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. أقول: إلى أن ظهرت حدادية حربية جديدة شابهت الأولى في الطعن والتحذير من علماء ودعاة السنة ورميهم بالبدعة ونشر الأكاذيب والأراجيف لتمزيق الصف السلفي وغيرها من الطوام، حتى نعتها العلامة ربيع رحمه الله تعالى بالفئة الضالة، إلى أن ختمت المشهد الحدادي الحدادية الجمعوية، فأخذت ممن سبقها وزادت وأنقصت بحسب الأطماع والدوافع. وأما المميعة وأصحاب التمييع والتضييع لنصوص الشريعة الغراء وأحكامها، فهم كما عرفهم الشيخ ربيع رحمه الله، فقال: التمييع مثل هذا الذي يسري الآن على يد عدنان عرعور وأبي الحسن وأمثالهم، يعني يأتي بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي وأهله. نصحح ولا نجرح، إذا حكمت حكمت، وغيرها. قال: بارك الله فيكم، منهج واسع، بمعنى يقولون قال: نريد منهجا واسعا أفيحا. قال: هذه كلها ضد الأصول المنهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير من أصول أو من أهل البدعة. فيأتون بمثل هذه القواعد المميعة بارك الله فيك، والتي تميع الشباب، تخليه ما عنده غيره وما عنده نشاط لنشر هذا الخير، إلى أن قال ونحن نحذر من التشدد بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتميع، إلى أن قال وهذا الصنف هم المميعون الذين يرون التحذير من أهل البدع بالحكمة وبالعلم بارك الله فيك، والدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان، يرون هذا تشددا. قال فهؤلاء مميعون ولا شك. ونقول على وجه الاختصار والتقريب للمفارقات والمخالفات التي وقعت فيها الحدادية من جهة، والمميعة للمنهج السلفي، وقد استفدت كثيرا من أقوال شيخنا ربيع بن هادي رحمة الله عليه ومصنفاته وتوجيهاته لما سطرته ها هنا. فأقول الحدادية بجميع أصنافها قوم قام منهجهم على الإسراف في السب الشنيع والبهت الفظيع، حتى قال بعضهم عن علماء ودعاة السنة شيوخ يكذبون ويفترون ويظلمون ويصغون للنمامين الغشاشين الأفاكين ويبنون حكمهم على حكم أولئك. قال وهم والله الذي أقسم به لا شريك له لا يعرفون في أي واد صارت فتواهم أو أحكامهم الجائرة، كذا قال. قال العلامة ربيع بن هادي رحمة الله عليه وبهذا الأسلوب فاقوا الرافض في بهتهم وقذارة كلامهم وبشاعته، إلى أن قال ومما يزيد الأمر فظاعة أن يتلقاه أعضاء هذا الموقع بالترحيب، لأن كانت لهم مواقع كما لهؤلاء اليوم قواقع. قال بالترحيب والتأييد، أقول وكذلك يفعلون اليوم، فوافقوا الرافضة من جهة شدة تقيتهم وتسترهم وسريتهم وتكتمهم ورفضهم لأصول سلفية ظاهرة للعميان. يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة قال فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أقول وكذلك وافقهم المميعة في هذا الخلق المشين، كما قال أحدهم وهو يلمز العلامة ربيعا رحمة الله عليه، يقول وقد يكون أشد من مصطلح العلماء الكبار وما عليه. قال وقد ظهر وجهه الحق كلمة أثبتها البعض ونفاها بعض آخر، ذكرت بحق أو بحق بعض أحد المشايخ، قال أنه معصوم في المنهج، وهذه في الحقيقة قالها المأربي وتبعه عليها الحلبي، ثم قال وهذا الحلبي قال ولست في معرض تمحيص النسبة القولية إثباتا ونفيا، يعني أنا ما أريد أن أتبع لهذا قد قاله الشيخ رحمة الله عليه أو لا إثباتا أو نفيا. قال إذ حال بعض المتعصبة والمقلدة يدل تماما على وجود هذا المعنى في الواقع، كذا يحكم، يعني دليل ما عليه أولئك عنده، فبالتالي لا شك أنه قد قالها من أنه معصوم في المنهج. ولا يخفى على كل سلفي أن من علامات أهل الأهواء الوقيعة في علماء ودعاة أهل السنة. يقول الإمام أبو نصر السجزي عليه رحمة الله قال بعض سقاطهم ما بين شيوخ الحنابلة، يقصد أصحاب إمام السنة إمام أحمد، قال ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة، عياذا بالله. قال ولا عمري إن بين الطائفتين خصلة واحدة، لكنها بخلاف ما تصوره الساقط، أي القائل بمثل هذا. قال وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة، واليهود على الكفر والضلالة. ثم الحدادية قاموا أيضا على قواعد الجرح والتعديل بالهدم والردم والتحريف والتزييف، لأنها تقيدهم وترد باطلهم. فالأولون منهم جعلوها خاصة بعلم الرواية فقط، ولا يحكم أو يحاكم إليها الناس، ولا تطبق عليهم القواعد. ثم لحقهم من شابههم من الحدادية الجمعوية المعاصرة، ممن يجيز الرواية عن المجاهيل وأهل البدع وإن كانوا من الغلاة بحجة وجود خلاف سابق. يقول الإمام ابن عون من يجالس أهل البدع قال أشد علينا من أهل البدع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد رد أقول هذه الضلالات الشيخ ربيع بن هادي رحمة الله عليه في كتابه الماتع أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين، وقال رحمه الله وقد رددت على هذه الأصول الفاسدة التي أهانت علماء الجرح والتعديل وأهانت أصولهم العظيمة. يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، ولكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بنجديك ولا تتجاوزه فتندم. قال ومن شذ منهم فلا عبرة به، فلا عبرة به من شذ من أولئك وإن كان من أئمة الجرح والتعديل، فشذ عن جماعتهم قال فلا عبرة به. قال فخلي عنك العنى واعطي القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. فهم أقول بحق حماة الدين. قال ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعوذ بالله من الخذلان أو الخذلان. ويقول الحافظ ابن رجب مبينا أهمية هذا العلم فيقول ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة عنده سواء وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. قال وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، انتهى كلامه. وأما المميعة أصحاب المنهج الواسع فقد قالوا من أن هذا العلم إنما أوجده من أوجده للمصلحة، فلا الكتاب يدل عليه ولا السنة، وهذه المجازفة تخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة أو الأمة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتثبت في خبر الفاسق. وفي حديث فاطمة حين قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. يقول الإمام ابن أبي زمنين: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم، قال: ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ثم الحدادية من مكرهم وخداعهم للسلفيين تسطرهم وراء بعض علماء السنة كتسطر الرافضة بآل البيت للوصول إلى مخازيهم، فيتسترون وراء بعض علماء السنة ويظهرون رجوعهم إليهم والتمسح بهم حتى يستخفوا ويسلموا وتسلم مذاهبهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم سلقوهم بألسنة حداد عياذا بالله. كل هذا كما قال الشيخ ربيع رحمة الله عليه: ليتمكنوا من إسقاط من يحاربهم من أهل السنة، وليتمكنوا من الطعن فيهم وتشويههم وتشويه أصولهم، وليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض. يقول الإمام السجزي عليه رحمة الله عن خداع أهل الأهواء لأهل السنة، قال: وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين. قال: وهذا شبيه بالزندقة، فأهل الأهواء كذلك يعمى أو يصنعون. قال: وهذا مثل ما يفعله الزنادقة. قال: وبهذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم، لأنهم يظهرون له الموافقة في الأولى أو في الأول. قال: ويكذبون ما ينسب إليهم حتى يصطادوه، يصطادوا ذاك المسكين العام المبتدئ. قال: فإذا وقع قال: جروه قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة. قال: وكان أبو بكر بن البقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة. لهذا أقول: لعل هذا الذي جعل الإمام الدارقطني يجله. أقول: وكذلك المميعة أصحاب المنهج الأفيح، فهذا الحلبي يوم انتقد بسبب كتابه الذي فرق الصف السلفي قال: وكتاب الذي هو منهج السلف الصالح أقمت القسم الثاني منه على نصيحة شيخ ربيع للشيخ فالح. قال: ولكن حذفت الأسماء، وها أنا ذا أقولها الآن حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. قال: فقد رأيت بعض المتعصبين يردون على الكلام الذي هو في المتن أي من كتابه، يظنونه كلامي وهو كلام فضيلة الشيخ ربيع. قال: في الوقت الذي هم يدافعون فيه عن الشيخ ربيع. انتهى كلامه. أقول: كل هذا إنما ذكره للتغطية والتعمية، فقد أرسل الكتاب يومها بعد أن أعده للطباعة النهائية، بعد أن حشاه تقعيدات وتأسيسات باطلة، مستدلا بما فهمه أو لواه من كلام الأئمة والعلماء. يقول الإمام ابن القيم عن مثل هذه الأصناف، قال: فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. قال: والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يقول الطوسي: قلت لعمرو بن عبيد المعتزلي، قال له بلغني أنك تقول من قول الحسن، أي الحسن البصري، قال: أنك تنقل كلامه على أنك سمعت ذلك منه. قال فسكت. قال الإمام ابن المبارك: فلقيت الطوسي فسألته، فقال، يعني سأله عن هذه الحادثة، فقال: لقيته، يعني عمرو بن عبيد، فسألته فقال: ما أفعل؟ كأنه أنكر كذبا عند المواجهة، وهو كاذب عند المواجهة، عند مواجهته ومقابلته. أقول: وكذلك يفعلون. وفي أثر آخر يقول حماد بن سلمة: حدثنا حميد بحديث قال عمر، أي بن عبيد المعتزلي، كان الحسن يقوله، أي بمثل هذا القول أو الحديث. فقال حميد: لا تأخذ عن هذا شيئا، فإنه يكذب على الحسن. كان يأتي الحسن بعدما أسن فيقول: يا أبا سعيد، أليس تقول كذا وكذا؟ قال: للشيء الذي ليس هو من قوله. قال: فيقول الشيخ برأسه هكذا، أي يحرك رأسه، يعني الحسن البصري عليه رحمة الله. فأهل الباطل لا يخجلون من الانتساب والتمسح بأهل السنة كذبا وزورا، حتى يمرر باطلهم ويخدعوا المغرورين والمتطفلين. ثم أقول: من أن أهم صفات الحدادية وكذا المميعة الدعوة إلى تقليد شيوخهم، التقليد الأعمى الخالي من كل بينة وبرهان، كما هو حال الرافضة وغلاة الصوفية. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والمصنفون في السنة، أي الذين يكتبون وكتبوا في السنة، قال: جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم. قال: ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وأن ينزل قوله منزلة قول المعصوم. قال: فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرموه وذموا أهله. قال: وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم. قال: فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل، وليس لهم تمييز بين ذلك، وهذا صحيح، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحله، ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك، إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، فالخطأ واقع منه ولا بد. انتهى كلامه عليه رحمة الله. لذا أقول: كان أئمة السنة ينصحون باعتماد والتزام الآثار السلفية لمن يريد الخلاص من هذا البلاء والبلية. يقول الإمام السجزي عليه رحمة الله: اعلموا رحمنا الله سبحانه وإياكم أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط، يعني هذا الفصل لا بد من ضبطه، قال لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله، قال وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت والمعتمد فيهم قد عز، أي من يعتمد ومن يرجع إليه قد عز صار عزيزا، قال ومن يبيع دينه بعرض يسير، قال أو تحببا إلى من يراه قد كثر، وهذا كثير الله المستعان، من يريد ود الشخص وأن يصير محبوبا عنده، فهذه من الآفات، قال أو تحببا إلى من يراه قد كثر، يعني كثر جمعه، قال والكذب على المذاهب قد انتشر، قال فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة، إلى أن قال فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر واتباعه للسلف، قال فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، في كل ما يسمع ويرى، فلا بد أن يزن بالكتاب والسنة وأثر السلف، قال فإن كان عالما بهما عرضه عليهما، يعني الذي يريد أن يزنه، قال ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح، إلى أن قال وليحذر تصانيف من تغير حالهم، اللهم استعان، قال فإن فيها العقارب، هذه المصنفات والأقوال لمن تغير حاله، وربما قال تعذر الترياق، قال وربما تعذر الدواء والصعب. أقول في هذا الإطار وردا لتلبيس الملبسين، فلا بد أن يفرق بين التقليد المذموم وقول بعضهم لا يلزمني، وقد رد الشيخ ربيع عليه رحمة الله على فلاح الحربي تعديه على الشيخ الأزهر رحمه الله تعالى يوم قالها له ودعاه إلى التفريق بين التقليد والإلزام المذموم بآراء وأحكام قائلين وبين الإلزام المحمود الذي مبناه الأدلة والبراهين، فتنبهوا عباد الله. كما أن أقول حتى لا أطيل أن الحدادية، لأن الحديث يطول وذو شجون، أن الحدادية الأولى كانت ترمي أهل السنة بالإرجاء وغيرها من التهم، جاءت وليدتها الحدادية الحربية والجمعوية بعدها ترميهم بالميوعة في الدين جزافا، ويقولون عن أنفسهم نحن السلفيون الخلص الواضحون. يقول حرب الكرماني عليه رحمة الله قال وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة سموا بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال، لأنهم يقبلون أخبارهم، انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول ولكشف ألاعيب ومخططات أصحاب هذه الأهواء وتمييزها، يقول الإمام السجزي عليه رحمة الله: من أن الناس أو من الناس من يظهر الرد على الأشعرية، أي على أهل البدع عموما، هذا قصده. قال: ويقول ما أتكلم في الحرف والصوت، فيظهر السكوت والورع. فيقول أنا يعني يظهر الرد لكن لا يظهر شيئا. قال: ومن كان هكذا لم يخلو أمره من أحد وجهين. قال: إما أن يكون غير خبير بمذهب أهل الأثر، قال، وهو يريد التظاهر به تكسبا أو تحببا، الله المستعان. قال: الذي يريد أو يفعل مثل هذا، قال، هذا إنما يريد التظاهر به أنه يعني معكم، لكن الورع يمنعه فهو ساكت يعني لا يتكلم. قال: وإنما يريد التظاهر به تكسبا لأنه له أطماع مادية، أو تحببا إلى الناس حتى لا يتكلم فيه أحد ويبقى محبوبا عندهم. قال: وإما أن يكون من القوم يعني من أصحاب الأهواء فهو دسيسة. قال: فيتظاهر بمخالفتهم ويدلس قولهم فيما يقولونه فيقبل منه أو يحسن أو يحسن قبيحهم فيتابع عليه. قال: ظنا أنه مخالف لهم، يعني الناس كذلك يظنون، فيأتي فيبدأ يحسن، يقول هو لا ما قصد كذا، ولا ربما لا له كلام سابق ومتأخر ولاحق وغير ذلك، ظنا أنه مخالف لهم، هذا الذي يظهره. قال: وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا، يعني قد ينطلي هذا أو مثل هذا على أهل السنة. انتهى كلامه الماتع عليه رحمة الله. ثم أقول، وإن كان المجلس قد طال، كلا الطائفتين الحدادية والمميعة على حد سواء ممن يحترف الكذب والتناقضات الصريحة، فتجدهم يقررون في موضع ما لا يقررونه في موضع آخر، وهو شبيه أو وهو شبيه بذلك. وأما أهل السنة فسبيلهم ومنهجهم واحد، لا يتلونون تلون الحرباء. أقول: دخل أبو مسعود رضي الله عنه مرة على حذيفة وهو مريض، فأسنده إليه، فقال أبو مسعود الأنصاري عليه رحمة الله: أوصني. فهذه إذن وصية السلف. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. قال: وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وما من صاحب أقول من صاحب هوى إلا ويكذب في حديثه لترويج باطله. وقد سأل رجاء بن حيوة العلامة بن عون عليه رحمة الله عما تنسبه القدرية للحسن البصري رحمة الله عليه من الأقوال، وقال له: يا ابن عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت، يعني قال له ابن عون: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. هذا لتعلموا أن أهل الأهواء هذه سيرتهم. والحدادية أيضا يسعون دائما إلى إسقاط علماء السنة بالخطأ والتشهير بذلك، ولو كان من غير قصد ولا عمد. وفي المقابل نجد المميعة يتخذون الخطأ سبيلا لتسويغ المخالفات والسكوت عنها، وأما أهل السنة فيردون الخطأ ويبينونه ويحفظون منزلة المخطئ من أهل السنة ما بقي عليها. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: فأما مخالفة بعض أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، أي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فهذا يقع كثيرا في أعيان الأمة من علمائها وصلحائها، قال: ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده، وخطأه موضوع عنه، ومع هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من تعليمه وتعليم الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولعامة المسلمين. قال: ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. قال: وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على حقه، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة، فإن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. قال: ومن هنا رد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فلا بد إذن من مراعاة منزلة ومكانة علماء السنة عند الخطأ والزلة. يقول الإمام السجزي عند حديثه عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني والإمام القابسي واحتجاج الأشاعرة بأقوالهما عن أبي الحسن الأشعري بأنه إمام، قالوا أنه إمام، أو قال بأنه إمام، فقال السجزي عليه رحمة الله: فبان بما ذكرنا أن هذين الشيخين رحمهما الله إن قال ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري قال فإنما قالاه لحسن ظنهما به، قال لتظاهره يعني الأشعري بالرد على المعتزلة والرافضة أو الروافض، قال ولم يخبر مذهبه، ولو خبراه لما قال ما قالاه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول وأختم به من عجيب ما أذكره هاهنا أن مرة أسمعني الدكتور الثاني هذا تلاوة للشيخ الأزهر رحمة الله عليه، أخطأ في آية كان يتلوها، فصار يضحك ويعدها من مثالبه، فنظرت إليه مستغربا ومن معنا مع الأسف يضحكون. هذا الذي أختم به، وإلا فإن الصفات لهؤلاء عديدة تحتاج إلى مجلدات. هذا الذي أختم به، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع وأن يعيننا على كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نجتمع اليوم في رحاب هذه الدورة المباركة العلمية الأولى لشيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر صنيقة رحمه الله في يومها الثالث مع المحاضرة القيمة والتي سيلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ أبي وائل سمير مرابيع حفظه الله وسدده ووفقه، والتي بعنوان وسطية منهج أهل السنة والجماعة. فنسأل الله أن يرزق شيخنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وحسنات شيخنا الوالد أزهر صنيقة رحمه الله. تفضلوا شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبمناسبة هذه الدورة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء من نظمها، وأن يعيد ربنا سبحانه وتعالى ثوابها على الشيخ الأزهر سنقرة رحمة الله عليه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وعنوان هذه الكلمة هي وسطية المنهج السلفي بين إفراط الحدادية وتفريط المميعة. أقول ولا شك أن السلفية منهج يجب اتباعه لكل طالب نجاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهي اتباع الكتاب والسنة على فهم ومنهج سلف الأمة، وليست هي دعوة إلى تكتلات حزبية وعصبيات طائفية ونعارات جاهلية وتوجهات عرقية. ولعل هذا الفهم القاصر هو الذي جعل بعضهم يشن حروبا لا هوادة فيها على هذه الدعوة المباركة، حتى صارت أكلة سائغة لكثير من الحانقين الخائفين على تحزباتهم وتجمعاتهم وتكتلاتهم حول زعمائهم ومتبوعيهم ومعظميهم ورؤوسهم. وحقيقة الأمر أن هؤلاء لهم خصومة مع المنهج ذاته الواجب اتباعه في الاستدلال والتلقي والالتزام. شعروا أو لم يشعروا، غفلوا أو تغفلوا. وذلك إذا جئنا إلى فهم معنى دين الإسلام أو دين الله الإسلام ومعرفة أحكامه وضوابطه التي سار عليها الأسلاف الكرام من صحابة وتابعيهم بإحسان، وهم خير من علموه وعلموه وعملوا به ودعوا إليه. حينها تصطدم السلفية بهذه الجماعات اصطداما متفاوتا في الأصول أو الفروع أو فيهما معا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى المخرج المميز والمتميز، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي رواية قال عمران بن حسين رضي الله عنه: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، بمعنى أنه لا تطلب منهم شهادة، رغم هذا يبذلونها وهم يكذبون. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والمعنى من هذا الحديث كما قال العلماء أن يشهد أولئك شهادة زور وكذب. والحقيقة أن هذا الأمر قد استفحل في زماننا هذا، بل ويحلفون على ذلك كاذبين. ألا تراه كيف قال في الرواية الأخرى: ويفشو فيهم الكذب، بمعنى أنه يقل فيهم الصادقون المؤتمنون، الصادقون في استقامتهم وفي حديثهم وفي توبتهم ورجوعهم وفي دعوتهم وغيرها. فدل الحديث كما قال العلماء أن الشهادة المذمومة هي المحلوف بها التي يجعلها الإنسان عادة له، كما قال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لأن الشاهد إن كان لا غرض له ولا مصلحة إلا الإدلاء بها فلا يحلف، سواء قبلت شهادته أو ردت، فهو يبذلها ويزيدها يمينه، لأنه متهم أو مرتاب خائف من أن يتهم أو ترد شهادته. وفيه أيضا أي في الحديث التحذير من الكذبة والمتهمين به، والترغيب في ملازمة منهج الراعي الأول لطلب السلامة من تلك الآفات. ويؤيد ما سبق قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن معنى الخيرية، وأنها المطلب والمقصد في سائر الشؤون. يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. وقد أوضح رضي الله عنه من المقصود بالمسلمين حين قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. انتهى كلامه رضي الله عنه. فمن جد واجتهد في سلوك طريقهم ومنهجهم فهو السلفي في أي بلد وزمن كان، ومن خالف طريقهم وعارض سبيلهم وانتقص منهجهم وحرف دعوتهم نظرنا في انحرافه ومخالفته بين الظهور والخفاء والغلظة ودون ذلك، وكيف تعامل وصار معها بين معاند ومستكبر وداعية، وبين تائب ومخطئ ومتأول غير داعية. يقول الإمام البربهاري عليه رحمة الله: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، قال العلماء هالك إن لم يتب بعد البيان، أو أن متبع زلة العالم هالك وهو يعلم، كما قيل: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق الخلق معها، أي من كان عليها. قال والآخر بعدما ذكر الأول: فرجل زل عن الطريق وهو يريد ما يريد إلا الخير، قال: فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. قال والآخر: عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. انتهى كلامه. يقول سليمان بن حرب عليه رحمة الله: من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به. لذا رغب ربنا سبحانه وتعالى وحث على التوسط والاعتدال، وجعلها ميزة الرعيل الأول المقتدى بهم، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال السلف: وسطا أي عدولا، وسط بين الغلو والتقصير. يقول الإمام ابن جرير عن تفسير السلف للوسطية بالعدول، قال: وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم، فهم خيرة الناس. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وحد العدل من يقال في حقه عدل عند الأولين هو كل من لم يظن به ريبة، من لم يظن به الريبة ولم تظهر منه ريبة، هذا هو العدل، كما قال إبراهيم النخعي وغيره سواء في شهادته أو في خبره. أقول: بسبب ما يحصل من حين لآخر من الفتن المدلهمة والتي يضطرب حال الشباب السلفي عند قدومها، كان ولا بد أن يرفع الغطاء عن منهجين هجينين قد أضر بالدعوة السلفية: منهج الغلو الحدادي ومنهج الاحتواء التمييعي. والمنهج السلفي منهج وسط كالهدى بين ضلالتين والوادي بين جبلين. والحدادية في أصلها هي نسبة إلى محمود الحداد المصري، وقد مرت بعدة أطوار من يوم كانوا ينتقدون النووي وابن حجر حتى أمروا بحرق كتابيهما على البخاري ومسلم، وكذا الشوكاني وابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز ومحمد بن عبد الوهاب وبعض العلماء المعاصرين كالألباني، كلهم كانوا يأتون عليهم واحدا واحدا، وهيئة كبار العلماء أيضا وسموهم عبيد السلاطين، واتهموا الإمام البربهاري بالإرجاء، ورموا ابن تيمية بالتساهل مع الأشاعرة، إلى أن وصل بهم الأمر إلى أن حاربوا جميع من يدافع عن المذكورين وغيرهم ويرد باطلهم. ولو كان المدافعون من السلفيين مثل الإمام العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهما، وأطلقوا عليهم لقب المدجنة، أي الدجاجدة الملبسة، لكي يصوروا للناس أنهم طائفة ضالة، فكل من لم يبدع تبديعهم فهو مبتدع، بل ولم يجيز الترحم عليهم عياذا بالله، لتعلموا من أن الحدادية الجديدة قد أخذت عن سابقتها من كل سيئة بشوكة. ولم يفرقوا أولئك الحدادية بين الداعية إلى البدعة من غير الداعية، ولا بين من كان مبتدعا وبين من وقع في بدعة من علماء السنة، فكانوا يبدعون بكل مسألة ولو كانت جزئية اجتهادية. وقد ذكر الشيخ محمد ابن هادي عليه حفظه الله تعالى أبرز سماتهم فقال: أولا الغلظة والفظاظة عياذا بالله، قال: وهي التي نهى الله عنها وامتن على رسوله عليه الصلاة والسلام بضدها، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال: فإذا أخطأ أخوك خطأ فالواجب عليك أن تكون به رحيما، فتأخذه بلطف وتبين له بلطف وتبين له بعلم وتبين له بشفقة وتظهر له الود والمحبة، وأنك إنما تقول ذلك من باب المحبة له لا من باب الاستعلاء عليه ولا من باب التشفي ولا من باب التعالم ولا من باب التقريع والتأديب. ثم قال: ثم من علامتهم أو علاماتهم الهجر على كل شيء صغير أو كبير من غير ضبط للهجر بضوابط علماء السنة. علماء السنة الهجر عندهم مضبوط، ليست كلمة تقال، لا زمام لها ولا خطام، إلى أن قال: وهذا يا معشر الإخوان مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يا معشر أهل السنة، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. أقول: إلى أن ظهرت حدادية حربية جديدة شابهت الأولى في الطعن والتحذير من علماء ودعاة السنة ورميهم بالبدعة ونشر الأكاذيب والأراجيف لتمزيق الصف السلفي وغيرها من الطوام، حتى نعتها العلامة ربيع رحمه الله تعالى بالفئة الضالة، إلى أن ختمت المشهد الحدادي الحدادية الجمعوية، فأخذت ممن سبقها وزادت وأنقصت بحسب الأطماع والدوافع. وأما المميعة وأصحاب التمييع والتضييع لنصوص الشريعة الغراء وأحكامها، فهم كما عرفهم الشيخ ربيع رحمه الله، فقال: التمييع مثل هذا الذي يسري الآن على يد عدنان عرعور وأبي الحسن وأمثالهم، يعني يأتي بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي وأهله، نصحح ولا نجرح، إذا حكمت حكمت، وغيرها. قال: بارك الله فيكم، منهج واسع، بمعنى يقولون، قال: نريد منهجا واسعا أفيحا. قال هذه كلها ضد الأصول المنهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير من أصول أو من أهل البدعة، فيأتون بمثل هذه القواعد المميعة بارك الله فيك، والتي تميع الشباب تخليه ما عنده غيره وما عنده نشاط لنشر هذا الخير، إلى أن قال ونحن نحذر من التشدد بارك الله فيكم ونحذر من التمييع والتميع، إلى أن قال وهذا الصنف هم المميعون الذين يرون التحذير من أهل البدع بالحكمة وبالعلم بارك الله فيك، والدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان يرون هذا تشددا. قال فهؤلاء مميعون ولا شك. ونقول على وجه الاختصار والتقريب للمفارقات والمخالفات التي وقعت فيها الحدادية من جهة والمميعة للمنهج السلفي، وقد استفدت كثيرا من أقوال شيخنا ربيع بن هادي رحمة الله عليه ومصنفاته وتوجيهاته لما سطرته ها هنا. فأقول الحدادية بجميع أصنافها قوم قام منهجهم على الإسراف في السب الشنيع والبهت الفظيع، حتى قال بعضهم عن علماء ودعاة السنة شيوخ يكذبون ويفترون ويظلمون ويصغون للنمامين الغشاشين الأفاكين ويبنون حكمهم على حكم أولئك. قال وهم والله الذي أقسم به لا شريك له لا يعرفون في أي واد صارت فتواهم أو أحكامهم الجائرة، كذا قال. قال العلامة ربيع بن هادي رحمة الله عليه وبهذا الأسلوب فاقوا الرافض في بهتهم وقذارة كلامهم وبشاعته، إلى أن قال ومما يزيد الأمر فظاعة أن يتلقاه أعضاء هذا الموقع بالترحيب، لأن كانت لهم مواقع كما لهؤلاء اليوم قواقع. قال بالترحيب والتأييد، أقول وكذلك يفعلون اليوم، فوافقوا الرافضة من جهة شدة تقيتهم وتسترهم وسريتهم وتكتمهم ورفضهم لأصول سلفية ظاهرة للعميان. يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة قال فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أقول وكذلك وافقهم المميعة في هذا الخلق المشين، كما قال أحدهم وهو يلمز العلامة ربيعا رحمة الله عليه يقول وقد يكون أشد من مصطلح العلماء الكبار وما عليه. قال وقد ظهر وجهه الحق كلمة أثبتها البعض ونفاها بعض آخر ذكرت بحق أو بحق بعض أحد المشايخ، قال أنه معصوم في المنهج، وهذه في الحقيقة قالها المأربي وتبعه عليها الحلبي، ثم قال وهذا الحلبي قال ولست في معرض تمحيص النسبة القولية إثباتا ونفيا، يعني أنا ما أريد أن أتبع لهذا قد قاله الشيخ رحمة الله عليه أو لا إثباتا أو نفيا. قال إذ حال بعض المتعصبة والمقلدة يدل تماما على وجود هذا المعنى في الواقع، كذا يحكم، يعني دليل ما عليه أولئك عنده، فبالتالي لا شك أنه قد قالها من أنه معصوم في المنهج. ولا يخفى على كل سلفي أن من علامات أهل الأهواء الوقيعة في علماء ودعاة أهل السنة. يقول الإمام أبو نصر السجزي عليه رحمة الله قال بعض سقاطهم ما بين شيوخ الحنابلة، يقصد أصحاب إمام السنة إمام أحمد، قال ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة، عياذا بالله. قال ولا عمري إن بين الطائفتين خصلة واحدة، لكنها بخلاف ما تصوره الساقط، أي القائل بمثل هذا. قال وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة، واليهود على الكفر والضلالة. ثم الحدادية قاموا أيضا على قواعد الجرح والتعديل بالهدم والردم والتحريف والتزييف، لأنها تقيدهم وترد باطلهم. فالأولون منهم جعلوها خاصة بعلم الرواية فقط، ولا يحكم أو يحاكم إليها الناس، ولا تطبق عليهم القواعد. ثم لحقهم من شابههم من الحدادية الجمعوية المعاصرة، ممن يجيز الرواية عن المجاهيل وأهل البدع وإن كانوا من الغلاة بحجة وجود خلاف سابق. يقول الإمام ابن عون: من يجالس أهل البدع قال أشد علينا من أهل البدع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد رد أقول هذه الضلالات الشيخ ربيع بن هادي رحمة الله عليه في كتابه الماتع أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين، وقال رحمه الله: وقد رددت على هذه الأصول الفاسدة التي أهانت علماء الجرح والتعديل وأهانت أصولهم العظيمة. يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، ولكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بنجديك ولا تتجاوزه فتندم. قال ومن شذ منهم فلا عبرة به، فلا عبرة به، من شذ من أولئك وإن كان من أئمة الجرح والتعديل فشذ عن جماعتهم، قال فلا عبرة به. قال فخلي عنك العنى واعطي القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، فهم أقول بحق حماة الدين. قال ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعوذ بالله من الخذلان أو الخذلان. ويقول الحافظ ابن رجب مبينا أهمية هذا العلم فيقول: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة عنده سواء وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. قال وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، انتهى كلامه. وأما المميعة أصحاب المنهج الواسع فقد قالوا من أن هذا العلم إنما أوجده من أوجده للمصلحة، فلا الكتاب يدل عليه ولا السنة. وهذه المجازفة تخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة أو الأمة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتثبت في خبر الفاسق. وفي حديث فاطمة حين قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. يقول الإمام ابن أبي زمانين: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم، قال: ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة، غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ثم الحدادية من مكرهم وخداعهم للسلفيين تسطرهم وراء بعض علماء السنة، كتسطر الرافضة بآل البيت للوصول إلى مخازيهم، فيتسترون وراء بعض علماء السنة ويظهرون رجوعهم إليهم والتمسح بهم حتى يستخفوا ويسلموا وتسلم مذاهبهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم سلقوهم بألسنة حداد عياذا بالله. كل هذا كما قال الشيخ ربيع رحمة الله عليه: ليتمكنوا من إسقاط من يحاربهم من أهل السنة، وليتمكنوا من الطعن فيهم وتشويههم وتشويه أصولهم، وليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض. يقول الإمام السجزي عليه رحمة الله عن خداع أهل الأهواء لأهل السنة، قال: وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين. قال: وهذا شبيه بالزندقة، فأهل الأهواء كذلك يعمل أو يصنعون. قال: وهذا مثل ما يفعله الزنادقة. قال: وبهذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم، لأنهم يظهرون له الموافقة في الأولى أو في الأول. قال: ويكذبون ما ينسب إليهم حتى يصطادوه، يصطادوا ذاك المسكين العام المبتدئ. قال: فإذا وقع قال: جروه قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة. قال: وكان أبو بكر بن البقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة. لهذا أقول: لعل هذا الذي جعل الإمام الدارقطني يجله. أقول: وكذلك المميعة أصحاب المنهج الأفيح، فهذا الحلبي يوم انتقد بسبب كتابه الذي فرق الصف السلفي قال: وكتاب الذي هو منهج السلف الصالح أقمت القسم الثاني منه على نصيحة شيخ ربيع للشيخ فالح. قال: ولكن حذفت الأسماء، وها أنا ذا أقولها الآن حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. قال: فقد رأيت بعض المتعصبين يردون على الكلام الذي هو في المتن أي من كتابه، يظنونه كلامي وهو كلام فضيلة الشيخ ربيع. قال في الوقت الذي هم يدافعون فيه عن الشيخ ربيع، انتهى كلامه. أقول كل هذا إنما ذكره للتغطية والتعمية، فقد أرسل الكتاب يومها بعد أن أعده للطباعة النهائية، بعد أن حشاه تقعيدات وتأسيسات باطلة، مستدلا بما فهمه أو لواه من كلام الأئمة والعلماء. يقول الإمام ابن القيم عن مثل هذه الأصناف، قال فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. قال والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية، انتهى كلامه عليه رحمة الله. يقول الطوسي قلت لعمر بن عبيد المعتزلي، قال بلغني، قال له بلغني أنك تقول من قول الحسن، أي الحسن البصري، قال أنك تنقل كلامه على أنك سمعت ذلك منه. قال فسكت. قال الإمام ابن المبارك فلقيت الطوسي فسألته، فقال يعني سأله عن هذه الحادثة، فقال لقيته يعني عمرو بن عبيد فسألته فقال ما أفعل، كأنه أنكر كذبا عند المواجهة، وهو كاذب عند المواجهة، عند مواجهته ومقابلته. أقول وكذلك يفعلون. وفي أثر آخر يقول حماد بن سلمة حدثنا حميد بحديث قال عمر أي بن عبيد المعتزلي كان الحسن يقوله، أي بمثل هذا القول أو الحديث. فقال حميد لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن، كان يأتي الحسن بعدما أسن فيقول يا أبا سعيد أليس تقول كذا وكذا، قال للشيء الذي ليس هو من قوله، قال فيقول الشيخ برأسه هكذا، أي يحرك رأسه، يعني الحسن البصري عليه رحمة الله. فأهل الباطل لا يخجلون من الانتساب والتمسح بأهل السنة كذبا وزورا حتى يمرر باطلهم ويخدع المغرورين والمتطفلين. ثم أقول من أن أهم صفات الحدادية وكذا المميعة الدعوة إلى تقليد شيوخهم التقليد الأعمى الخالي من كل بينة وبرهان، كما هو حال الرافضة وغلاة الصوفية. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله والمصنفون في السنة، أي الذين يكتبون وكتبوا في السنة، قال جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم، قال ليبينوا بذلك فساد التقليد وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وأن ينزل قوله منزلة قول المعصوم. قال فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، قال وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، قال فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل، وليس لهم تمييز بين ذلك، وهذا صحيح، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحله ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك، إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، فالخطأ واقع منه ولا بد، انتهى كلامه عليه رحمة الله. لذا أقول كان أئمة السنة ينصحون باعتماد والتزام الآثار السلفية لمن يريد الخلاص من هذا البلاء والبلية. يقول الإمام السجزي عليه رحمة الله: اعلموا رحمنا الله سبحانه وإياكم أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط، يعني هذا الفصل لا بد من ضبطه. قال: لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله. قال: وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، والمعتمد فيهم قد عز، أي من يعتمد ومن يرجع إليه قد عز، صار عزيزا. قال: ومن يبيع دينه بعرض يسير، قال، أو تحببا إلى من يراه قد كثر، وهذا كثير الله مستعان، من يريد ود الشخص وأن يصير محبوبا عنده، فهذه من الآفات. قال: أو تحببا إلى من يراه قد كثر، يعني كثر جمعه. قال: والكذب على المذاهب قد انتشر. قال: فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة، إلى أن قال: فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر واتباعه للسلف. قال: فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، في كل ما يسمع ويرى، فلا بد أن يزن بالكتاب والسنة وأثر السلف. قال: فإن كان عالما بهما عرضه عليهما، يعني الذي يريد أن يزنه. قال: ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح، إلى أن قال: وليحذر تصانيف من تغير حالهم، الله المستعان. قال: فإن فيها العقارب، هذه المصنفات والأقوال، لمن تغير حاله، وربما قال تعذر الترياق، قال: وربما تعذر الدواء وصعب. أقول في هذا الإطار وردا لتلبيس الملبسين، فلا بد أن يفرق بين التقليد المذموم وقول بعضهم: لا يلزمني. وقد رد الشيخ ربيع عليه رحمة الله على فلاح الحرب تعديه على الشيخ الأزهر رحمه الله تعالى يوم قالها له ودعاه إلى التفريق بين التقليد والإلزام المذموم بآراء وأحكام قائلين وبين الإلزام المحمود الذي مبناه الأدلة والبراهين، فتنبهوا عباد الله. كما أن أقول حتى لا أطيل أن الحدادية، لأن الحديث يطول وذو شجون، أن الحدادية الأولى كانت ترمي أهل السنة بالإرجاء وغيرها من التهم، جاءت وليدتها الحدادية الحربية والجمعوية بعدها ترميهم بالميوعة في الدين جزافا، ويقولون عن أنفسهم: نحن السلفيون الخلص الواضحون. يقول حرب الكرماني عليه رحمة الله: قال: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة سموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. لأنهم يقبلون أخبارهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول ولكشف ألاعيب ومخططات أصحاب هذه الأهواء وتمييزها، يقول والإمام السجزي عليه رحمة الله: من أن الناس أو من الناس من يظهر الرد على الأشعرية، أي على أهل البدع عموما، هذا قصده. قال: ويقول ما أتكلم في الحرف والصوت، فيظهر السكوت والورع. فيقول أنا يعني يظهر الرد لكن لا يظهر شيئا. قال: ومن كان هكذا لم يخل أمره من أحد وجهين. قال: إما أن يكون غير خبير بمذهب أهل الأثر، قال، وهو يريد التظاهر به تكسبا أو تحببا، الله المستعان. قال: الذي يريد أو يفعل مثل هذا، قال، هذا إنما يريد التظاهر به أنه يعني معكم، لكن الورع يمنعه فهو ساكت يعني لا يتكلم. قال: وإنما يريد التظاهر به تكسبا لأنه له أطماع مادية، أو تحببا إلى الناس حتى لا يتكلم فيه أحد ويبقى محبوبا عندهم. قال: وإما أن يكون من القوم، يعني من أصحاب الأهواء، فهو دسيسة. قال: فيتظاهر بمخالفتهم ويدلس قولهم فيما يقولونه فيقبل منه، أو يحسن أو يحسن قبيحهم فيتابع عليه. قال: ظنا أنه مخالف لهم، يعني الناس كذلك يظنون، فيأتي فيبدأ يحسن، يقول هو لا ما قصد كذا، ولا ربما لا له كلام سابق ومتأخر ولاحق وغير ذلك، ظنا أنه مخالف لهم، هذا الذي يظهره. قال: وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا، يعني قد ينطلي هذا أو مثل هذا على أهل السنة. انتهى كلامه الماتع عليه رحمة الله. ثم أقول، وإن كان المجلس قد طال، كلا الطائفتين الحدادية والمميعة على حد سواء ممن يحترف الكذب والتناقضات الصريحة، فتجدهم يقررون في موضع ما لا يقررونه في موضع آخر، وهو شبيه بذلك. وأما أهل السنة فسبيلهم ومنهجهم واحد، لا يتلونون تلون الحرباء. أقول: دخل أبو مسعود رضي الله عنه مرة على حذيفة وهو مريض، فأسنده إليه، فقال أبو مسعود الأنصاري عليه رحمة الله: أوصني. فهذه إذن وصية السلف. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. قال: وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وما من صاحب نقول من صاحب هوى إلا ويكذب في حديثه لترويج باطله. وقد سأل رجاء بن حيوة العلامة بن عون عليه رحمة الله عما تنسبه القدرية للحسن البصري رحمة الله عليه من الأقوال، وقال له: يا ابن عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت، يعني قال له ابن عون: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. هذا لتعلموا أن أهل الأهواء هذه سيرتهم. والحدادية أيضا يسعون دائما إلى إسقاط علماء السنة بالخطأ والتشهير بذلك، ولو كان من غير قصد ولا عمد. وفي المقابل نجد المميعة يتخذون الخطأ سبيلا لتسويغ المخالفات والسكوت عنها، وأما أهل السنة فيردون الخطأ ويبينونه ويحفظون منزلة المخطئ من أهل السنة ما بقي عليها. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: فأما مخالفة بعض أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، أي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فهذا يقع كثيرا في أعيان الأمة من علمائها وصلحائها. قال: ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده، وخطأه موضوع عنه، ومع هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من تعليمه وتعليم الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولعامة المسلمين. قال: ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. قال: وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على حقه، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة، فإن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. قال: ومن هنا رد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فلا بد إذن من مراعاة منزلة ومكانة علماء السنة عند الخطأ والزلة. يقول الإمام السجزي عند حديثه عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني والإمام القابسي واحتجاج الأشاعرة بأقوالهما عن أبي الحسن الأشعري بأنه إمام، قالوا أنه إمام أو قال بأنه إمام، فقال السجزي عليه رحمة الله: فبان بما ذكرنا أن هذين الشيخين رحمهما الله إن قال ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري، قال فإنما قالاه لحسن ظنهما به، قال لتظاهره يعني الأشعري بالرد على المعتزلة والرافضة أو الروافض، قال ولم يخبر مذهبه، ولو خبراه لما قال ما قالاه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول وأختم به من عجيب ما أذكره هاهنا، أن مرة أسمعني الدكتور الثاني هذا تلاوة للشيخ الأزهر رحمة الله عليه، أخطأ في آية كان يتلوها، فصار يضحك ويعدها من مثالبه، فنظرت إليه مستغربا، ومن معنا مع الأسف يضحكون. هذا الذي أختم به، وإلا فإن الصفات لهؤلاء عديدة تحتاج إلى مجلدات. هذا الذي أختم به، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع وأن يعيننا على كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.